السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة المباركة ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب الحج من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ويشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه أحمد بإسناد صحيح.
إذن شروط وجوب الحج التي مرت معنا يستوي فيها الرجل والمرأة، والمرأة تزيد شرطا واحدا، تزيد عن الرجل شرطا واحدا حتى يجب عليها الحج، حتى يجب عليها الحج، حتى يكون الحج واجبا على المرأة، فإنها يشترط أن يكون عندها المحرم وهو زوجها المسلم المكلف البالغ يعني العاقل، يشترط أن يكون مسلما مكلفا أي بالغا عاقلا. فإذا لم يوجد هذا المحرم فإن العلماء قد اختلفوا في وجوب سعي المرأة للحج على قولين. القول الأول الذي ذهب إليه المصنف أنه شرط للوجوب، فلا تخاطب المرأة بالحج إلا إذا وجد محرمها، إلا إذا وجد محرمها. والقول الثاني أنه ليس شرطا لوجوب الحج، فإن الحج واجب عليها لكن لأنها مسلمة بالغة عاقلة وقادرة أيضا، وقادرة عندها الزاد والراحلة، وكما قلنا الطريق مأمونة ويمكنها الحج، إلا أن هذا الشرط شرط لزوم في حقها. فمن قال بأنه شرط لزوم في حقها ينبني على ذلك أنها لو ماتت وجب أن يحج عنها من تركتها، وجب أن يحج عنها من تركتها. أما من قال بأنه شرط وجوب فإنها لو ماتت مع أن غنية وعندها القدرة، عندها الأموال الطائلة، فإنها لا يجب أن يحج عنها. لماذا؟ لأن أصل الحج لا يجب عليها، الحج لم يجب عليها، لأن من شروط الحج بالنسبة لها ما سبق ذكره من وجوب الحج، وهو المسلم البالغ العاقل الحر من استطاع إليه سبيلا، وهذه لم تستطع إليه سبيلا لأن محرمها غير موجود. فمن قال بأن الحج أن المحرمية شرط لوجوب الحج، قالوا لو ماتت هذه المرأة وهي غنية لا يجب أن نخرج من تركتها من يحج عنها. ومن قال أن هذا الشرط شرط لزوم للحج، هو وجب عليه الحج واكتملت شروطه لكن بقي شرط حتى يلزمها الحج ويلزمها السعي، هذا قال إذا قلنا بهذا إن المحرمية شرط للزوم الحج فإنها لو ماتت وهي لم تحج فإننا نعمد إلى تركتها مالها الذي خلفته ونأخذ منه مالا مبلغا من المال ليقضى عنها الحج الواجب عليها، وهو مقدم على الوصية وعلى الإرث، على الوصية وعلى الإرث، لأنه هذا الدين سواء كان حقا لله أو حقا للعبد فإنه يقدم على الوصية أو الإرث ويؤخذ من رأس المال قبل أن ننفذ الوصية وقبل أن نقسم المال بين الورثة. فإذا يشترط للمرأة وجود محرمها، وسواء كان شرط وجوب أو شرط لزوم، إذن المرأة لا تخاطب بالحج ما دام أن المحرم الرجل البالغ المسلم البالغ العاقل غير موجود، غير موجود، فإنه في هذه الحالة غير موجود أو لم تجد من يتجاوب معها في الحج، سواء كان زوجها، سواء كان أبوها، سواء كان عمها، سواء كان أخوها، لم تجد أحدا يستجيب معها ويحج معها لأن المحرم ليس عليه أن يعني يذهب ليحج مع المرأة، ليس عليه، يعني لو فعل هذا كان هو الأفضل وكان يؤجر على ذلك، لكن لا يكلف بأنه يحج معها. يمكن هو حج الفريضة واعتمر العمرة الواجبة ويقول أنا لا أريد أن أذهب ولا أريد أن أسافر، فيعني لا يلزم بذلك. والمرأة أيضا معذورة في هذا، معذورة في هذا، فلا يلزمها السعي إلى الحج لعدم وجود المحرم. طيب من هو المحرم؟ المحرم يقول المؤلف إنه الزوج، الزوج الذي عقد عليها عقد نكاح صحيح ودخل بها، هذا هو زوجها، هذا هو زوجها، وبقيت على ذمتي، فإنها تكون في هذا محرم له، تكون في هذا محرم له. طيب لو أنه طلقها انتهت المحرمية، ما عد بعد الطلاق، بعد الفرقة، سواء كانت قبل الدخول أو بعد الدخول انتهت المحرمية، إلا إذا كانت مطلقة رجعية وما زالت في العدة، يعني مطلقة رجعية التي هي طلقة بواحدة أو باثنتين، فهذه تسمى المطلقة الرجعية. أما إذا صار الطلاق بائنا اللي هي بالثلاث، انتهت الثلاث، فإنها فقط تعتد ولا يكون محرما لها. لكن ما دامت في العدة، في عدة الزوج وهي رجعية، فهي ما زالت زوجته، ما زالت زوجته ولم تنقطع علائقه بها، لم تنقطع. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. فالمرأة المطلقة رجعية تبقى في بيت زوجها وتعتد في بيت زوجها، لعل الله سبحانه وتعالى يحدث بعد ذلك أمرا، لعله أن يراجعها وتتجمل لها أيضا، وتتجمل له لعله أن يراجعها، يعني بوطء أو 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 بكلمة يقول راجعتك، فتتجمل له وتبقى في بيته وتخاطبه حتى تنتهي عدتها. هذه المطلقة الرجعية هي زوجته وما زال محرما لها. أما المطلقة البائن كما يقول الفقهاء، البائن بينونة كبرى كالمخالعة كالملاعنة التي ستأتينا بعد قليل إن شاء الله، وكذلك المطلقة الثلاث طلاقا بائنا، هذه لا رجعة للزوج فيها إلا أنها ستعتد، لكن لا يراجعها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، بعد أن تنكح زوجا غيره، فهذه تنقطع المحرمية. فهذا الزوج، وكذلك من المحارم أنواع، بنسب أو سبب كما يقول المؤلف مباح، نسب أو سبب مباح. فالمحارم إذن بالنسب سبعة، الأب والابن محرم المرأة، محرم المرأة أبوها، ابنها، أخوها، عمها اللي هو أخو أبيها، خالها اللي هو أخو أمها اللي هو أخو أمها وطبعا الأب وإن علا والابن وإن نزل والأخ وابن الأخ وابن الأخ وإن نزل لأنه ويش صير صير عمته ابن أخيها تكون عمته وكذلك ابن أختها لأنها تكون خالته تكون خالته وإن نزلوا وإن نزلوا هؤلاء فهؤلاء سبعة بالنسب بالنسب الأب والابن والعم والخال وابن الأخي وابن الأخت طيب ابن الابن قلنا وإن نزل ابن الابن وابن الابن وابن ابن ابن وابن ابن 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 حط عشرة عشرين ما في إشكال طيب الأب أبوها الجد جدها أبو الأب هذا محرم ولا ما هو محرم محرم لها الأب وإن على الأب وأبوه وأبوه وأب أب 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 رص على عشرة عشرين كلهم هؤلاء محارم للمرأة محارم للمرأة طيب ابن العم
لا
ابن عمها لا,
لا
من يجوز له أن ينكحها ليست محرما له طيب ابن الخال
لا
لا بس فقط ابن الأخ وابن الأخت لأنها هي إما أن تكون عمته وإما أن تكون خالته وإما تكون خالته إذا كانت أخت أمه صارت خالته وإذا كانت أخت أبيه صارت عمته هؤلاء محارم لها ويحرمون يعني يحرمون لها إلى الأبد ما يمكن أن تحل لا لأبيها ولا لابنها ولا لعمها ولا لخالها إلى أن تموت ما فيه طيب النوع الثاني المحرم بالرضاع المحرم بالرضاع طبعا إذا رضع الولد مع امرأة مع امرأة من لبن ثاب عن وطئ صحيح من لبن ثاب عن وطئ صحيح فإن هذا الولد الذي ارتضع من هذه المرأة الرضاع هذا ينشر المحرمية ينشر المحرمية كما تنشره ينشره النسب فيكون الرجل الزوج اللي هو صاحب اللبن صاحب اللبن يكون أبوه كما أن أبوه من النسب يكون أبوه فهذا أب من النسب وهذا أب من الرضاع لأن اللبن له اللبن له وثاب عن وطه فيكون هذا الذي ارتضع أو هذه التي ارتضعت من لبنه تكون ابنته ثم تنتشر المحرمية في أولاد هذا الرجل فتكون أختا لهم أو يكون أخا لأولاده وبناته هذا المرتضع يكون أخا لبنات أو لأولاد لأبناء صاحب اللبن هذا واحد وتكون المرأة التي ارتضع منها أو الرضع منها تكون أمه تكون أمه هذا يكون أبوه وهذه تكون أمه من الرضاع أمه من الرضاع فتحرم عليه تحرم عليه كما تحرم عليه أمه من النسب وتنتشر المحرمية إلى أمها وأم أمها وتكون هؤلاء جداته من الرضاع تكون الأم أمه وأمها جدته وأم جدته جدته مثل النسب بالضبط مثل النسب بالضبط ويكون إخوة المرأة التي أرضعته ها أخوال له لأنهم هذا صار ابن أختهم من الرضاع فيكون أخوال له وتكون أخواتها خالاته مثل النسب بالضبط ويكون إخوة صاحب اللبن نحن قلنا هذا أم هذا أبوه هذا أبوه يكون إخوته أعمامه مثل النسب بالضبط تنتقل المحرمية، تنتشر المحرمية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وتكون أخوات صاحب اللبن ها عماته، عماته، فتنتشر المحرمية، فيكونون أبناء هذا الرجل الذي رضع من لبنه يكونون البنات أخواته، وكذلك لو كانت بنتا يصيرون إخوتها، ويكون الأولاد إخوان لهذا المرتضع، ثم يكونون أعمام لأولاده، والبنات يصيرون خالات لعمات لأولاده. فالمهم إن الرضاع ينشر كما ينشر النسب بالضبط. فعندنا الآن الأم صاحبة اللبن والأب صاحب اللبن، الأم تكون أما والأب يكون أبا مثل النسب، ثم عاد انظر إلى الأولاد وانظر إلى الأصول والفروع، كلهم هؤلاء كما يحرموا من النسب يحرموا من الرضاع كما يحرم. فإذن صار عندنا سبعة في النسب وسبعة في الرضاع. سبعة في النسب، قلنا الأب اللي هو الحقيقي الأب الذي ولد من صلبه، والأب الثاني من هو؟ صاحب اللبن. صاحب اللبن يكون أبوه من الرضاع. الأم اللي هي ولدته حقيقة، هذه أم، وأصولها كلهم آباؤه وأمهاته، هؤلاء يصيرون من الرضاع. أمه من الرضاع، إذا أرضعته خمس رضعات محرمات صارت أمه، صارت أمه مثل أمه من النسب، فتحرم عليه، لا يجوز أن يتزوجها، ويجوز أن يسافر معها محرما، يسافر معها محرما. إذن يحرم من الرضاع ما يحرم النسب، نفس الطريقة يعني نطبقها، أم من الرضاع تكون أم، الأم من النسب تكون أما من الرضاع، الأب من النسب يكون أبا من الرضاع، ثم تنتشر المحرمية في الأصول وإن علوا، وفي الفروع وإن نزلوا، وفي الأعمام الإخوة للأب والإخوة للأم والأخوات للأب والأخوات للأم، كلهم مثل يكونون مثل النسب، فبهذا تنتشر المحرمية في الرضاع، في الرضاع. وكان هذا موجود إلى يعني وقت قريب حتى استغنى الناس، وإن كان الآن ما زال يعني في بعض البلدان أو في بعض العوائل أو نحو ذلك يستعملون الرضاع، يستعملون الرضاع لسبب أو لآخر، لسبب أو لآخر، لكن الناس في الغالب كانوا مع مع الفقر الشديد، وكان لا يوجد الحليب الذي يرضع أو يعني يطعم به الابن الولد، لكن الآن جاء الحليب المجفف وحليب الحيوانات ونحو ذلك، فأصبح يعني يتغذى الأطفال عليه. لكن في السابق الناس إذا ماتت أم الولد أو صار ما فيها لبن، ما فيه إلا لبن مرضعة أخرى آدمية ترضعه، فإذا رضعته خلاص نشرت المحرمية كما ينتشر الرضاع من النسب. عندنا إذن هذه المحرمية بالنسب وبالرضاع، هؤلاء يحجون بهذه المرأة ويسافرون بها ويخلون بها كما يخلو النسب يخلو من الرضاع، ما فيه إشكال، يعني فيه محرمية يعني مؤبدة، لا يحصل تزاوج بينهم، لا يحصل تزاوج بينهم سواء كانوا بالنسب أو كانوا بالرضاع. هناك محرمات بالمصاهرة، يعني هي حلال لكن بمجرد ما يكون بينك وبينها صهر تحرم عليك، تحرم عليك. فمما يحرم بالصهر زوجة الأب، يعني والدك إذا تزوج امرأة هذه خلاص تحرم عليك مثل حرمة أمك، ما يجوز. لو مات أبوك ما يجوز تزوجها، هذه زوجته الوالد، زوجته الأب، هذه بمجرد الوالد ما يتزوجها أنت خلاص تحرم عليك. كذلك زوجة الابن، الابن الأول زوجة الأب لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف، قبل الإسلام وقبل أن ينزل القرآن كانوا ينكحون زوجات آبائهم، لكن لما جاء الإسلام حرم هذا، فقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، اللي سلف عفو والآن محرم. طيب، زوجة الإبن أيضا، ابنك زوجته هذه بمجرد ما يتزوجها ابنك تحرم عليك، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى دليل على ذلك قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الذين من أصلابكم، هذه زوجة ابنك محرمة عليك بمجرد ما يعقد عليها ابنك، تحرم عليك أنت، تحرم عليك. وقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذا قيد، الذين من أصلابكم قيد لا يخرج الابن من الرضاع، لأنه الآن بعض الناس قد يفهم من قوله وحلائل أبنائكم يعني زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم، ولدك من الصلب، ها، ليخرج الدعي، يخرج الدعي، فهذا محرم ادعاء الولد في الإسلام، ولذلك اللي يسمونه التبني في الجاهلية، أن يأخذ الإنسان ابنا يعني مجهول النسب فيتخذه ابنا له، هذا لا يجوز، هذا حرم، هذا حرم في الإسلام، وهو التبني يسمونه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قال: ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فأنت إذا أخذت ترعى طفل يتيم مثلا مجهول النسب، هذا لا يجوز أن تنسبه إلى نفسك، لا يجوز، وليس ابنا لك. ولو تزوج امرأة ثم طلقها جاز لك أن تتزوجها. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما كان أسامة ابن زيد يدعونه إنه يعني ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، فزوجه الله سبحانه وتعالى زوجة أسامة، وقال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على الناس حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فهو هذا ليس ابنه، لا بالتبني ما يجوز، وليس ابنه من النسب، فهو غريب عنه. فلذلك أراد الله سبحانه وتعالى بقوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن يخرج ماذا؟ يخرج الابن الدعي، الابن بالتبني، هذا لا تحرم عليك. أما الابن من الرضاع، الابن من النسب والابن من الرضاع، هذا غير مراد في هذه الآية، حينما قال الذين من أصلابكم سيخرج فقط الابن بالتبني اللي هو ابن الدعي الذي يدعيه الإنسان وينسبه إلى نفسه. فلذلك قال الله سبحانه ادعوهم لآبائهم، يعني لا تنسبه لنفسك. أخذت طفل من 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 المركز أو من دور الرعاية أو نحو ذلك، فأخذت طفل هذا تنسبه إلى يعني لا تنسبه إليك، ولا تجعل نسبه مقرونا بك، تسميه وتنسبه إلى أي إنسان يعني مجهول أو نحو ذلك، المهم أنه يكون يعيش ويحيا وأنت تحسن إليه وتصرف عليه وتربيه التربية الحسنة الصالحة، لكنه لا يجوز أن تنسبه إليك ولا أن يدخل في نسبك ولا في اسم عائلتك، ولا تنسبه إليك، تقول مثلا أنت اسمك عبد الله، تقول هذا أبا سميه محمد يصير محمد ابن عبد الله ابن فلان الفلاني، أنت هذا غريب عنك. ولو أنه تزوج، ويجوز أن يتزوج ابنتك، يجوز أن يتزوج ابنتك لأنه غريب عنك، ما هو أخ لأبنائك، ما هو أخ لأبنائك، هو رجل غريب فقط، أنت قمت برعايته، قمت برعايته. ولو تزوج ثم طلق جاز لك أنت أيضا أن تتزوج زوجته، لأنها ليست زوجة ابنك. فإذا عندنا زوجة الأب وزوجة الابن، سواء كان الابن من الصلب أو كان الابن من ويش؟ من الرضاع، هؤلاء يجوز أن يعني أن تكون محرم لهم. ابنك من الرضاع زوجته خلاص بمجرد ما يتزوجها ويجوز لك أنك تدخل عليها من غير حجاب، ويجوز لك أنك تسافر معها وتسافر معك وتجلس معك في البيت، ما فيه إشكال مثل الابن من النسب. كذلك أم زوجتك، أم زوجتك هذه بمجرد ما تدخل ببنتها، بمجرد ما تدخل ببنتها فإنها تكون محرما لك. وأم الزوجة عندنا الآن البنت وزوجة، الزوجة بمجرد ما تعقد ما تدخل ببنتها، ولذلك يقولون الدخول بالبنات يحرم الأمهات، الدخول بالبنات يحرم الأمهات، والعقد على الأمهات يحرم البنات، العقد على الأمهات يحرم البنات. طيب عفوا نعم فبمجرد ما تعقد على الأم تحرم البنت، العقد على الأمهات يحرم البنات، والدخول بالبنات يحرم الأمهات. فإذا زوجة يا شيخ محمد، فزوجة زوجة أم زوجتك تحرم عليك، أم زوجتك تحرم عليك، وبنت زوجتك بنت الزوجة اللي يسمى الربيبة، ولذلك الله سبحانه وتعالى قل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فمن شرط حرمة بنت الزوجة أن تكون قد دخلت بأمها، فإذا دخلت بأمها، أما إذا عقدت عليها فقط ثم طلقتها فإنها في هذه الحالة لا تحرم عليك هذه الربيبة التي في حجرك، التي في حجرك من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ففي هذه الحالة يعني عندنا أم الزوجة وبنت الزوجة، بنت الزوجة، وكذلك زوجة الابن وزوجة الأب، هؤلاء محرمات، فتكون أنت محرم لها، ويجوز أن تسافر معك وأن تسافر أنت معها وأن تدخل عليها أيضا من دون أن تحتجب عنك، هذه المحرمات بالمصاهرة، وقلنا النسب وقلنا الرضاع. إذن المرأة التي تريد أن تحج لا بد أن يكون هذا الزوج محرم لها، إما بنسب أو بسبب أو بصهر هناك قول المؤلف رحمه الله تعالى بسبب مباح، يفيد أنه يعني السبب المحرم هذا لا ينشر المحرمية، فإنسان زنى بامرأة، فإنه يعني هذا لا يؤثر في المحرمية بالنسبة لبنتها، وكذلك الموطوءة بشبهة، إنسان مثلا تزوج امرأة وقد يعني رضعت معه، صارت أخته، فهذه المرأة حينما صارت أخته من الرضاع أو تبين أنها أخته من الرضاع وكان قد زوجها، هذا يسمى وطئ شبهة، فإنه هذا هل ينشر المحرمية أو لا ينشر المحرمية؟ على قولين العلماء، بعض العلماء يقولون أنه ينشر المحرمية، وبعضهم بعض العلماء يقولون أن الوطأ بشبهة وكذلك بزنا هذا لا ينشر المحرمية. فهذه خلاصة قوله أن تكون الزوجة لها محرم، من نسب أو سبب مباح، والسبب المباح إما أن يكون رضاعا أو صهرا، هناك المحرمات أحيانا تكون محرمات إلى الأبد، وهناك محرمات إلى أمد، فمثلا
أخت زوجتك هذه محرمة عليك، لكن هل هو إلى الأبد؟ فلذلك ما ليس بينك بينها محرمية، هذه محرمة عليك، لابد أن يكون التحريم مؤبدا، تحريم مؤبد، ما هو التحريم إلى أمد. أخت زوجتك تحرم عليك إلى أمد حتى تطلق أختها، ها، ثم تنتهي عدتها فتنكحها، ها، لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فعمتها وخالاتها هذه محرمة عليك إلى أمد وليس إلى الأبد. يعني لو أنك طلقت زوجتك يجوز أن تنكح خالتها، يجوز أن تنكح عمتها، هذه إذن هذه شروط، هذه يعني المحرمية التي تكون المرأة إذا وجدت المحرم ويعني قبل أن يذهب معها إلى الحج، هنا يجب عليها الحج على الفور، الحج على الفور. نعم.
قال رحمه الله ولا فرق بين الشابة والعجوز.
أي نعم، يقول المؤلف رحمه الله إن المحرمية يعني إذا حينما اشترطنا وجود محرم للمرأة حتى يجب عليها الحج، يقول إنه لا فرق بين الشابة والعجوز، صغيرة أو كبيرة هذه لا بد من محرم، لا بد من محرم. يعني بعض الناس أو بعض الذا يقولون إنها إذا كانت كبيرة ما يحتاج محرم، ولكن المحرم يعني حكمة الشارع أنه لحماية هذه المرأة، حماية هذه المرأة ورعايتها أثناء السفر، فسواء كانت المرأة كبيرة أو صغيرة هي محتاجة إلى الرعاية أو الحماية، فلا فرق بين أن تكون المرأة شابة أو عجوزا، لا بد من شرط المحرم، فإذا توفر المحرم قلنا يجب الحج، ما توفر المحرم قلنا لا يجب عليك الحج، وانتظري لعل الله ييسر لك محرمة، ييسر لك محرمة، فتبقى لا تذهب إلى الحج إلا بمحرم، ولا يعني تحاسب على ذلك ولا يلزمها أن تسعى إلى ذلك. لكن لو أنها حجت من غير محرم قلنا صح حجك، لكن أنت آثمة، لأن النهي عن السفر مع غير محرم هذا الحال، هذا لوحده، نهي المرأة عن أن تسافر إلا مع ذي محرم لا علاقة له بالحج، لا علاقة. فيجوز للمرأة أن تسعى أن تذهب، يعني ما هو يجوز لها أن تذهب، يعني لو قالت إنها حجت من غير محرم قلنا صح حجك، لكن مع الإثم، لأن الإثم قد رتب على يعني سببه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا تلازم بين صحة الحج وحرمة سفرها من غير محرم. فلو سافرت من غير محرم وحجت أو اعتمرت صح حجها، لكن مع الإثم، عليها إثم السفر من غير محرم.
ولا فرق بين الشابة والعجوز وقصير السفر وطويله.
أيضا سواء كان السفر قصيرا أو طويلا، يعني مسافة 10,000 كيلو، 1,000 كيلو، 2,000 كيلو، والمهم أنه مسافة قصر، مسافة قصر يعني فوق 83 كيلو، 83 كيلو، هذا لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا بد أن يكون يعني السفر في حدود 83 كيلو فما فوق، هذا مسافة التي تقصر، المسافة التي تقصر فيها الصلاة، فلا فرق بين أنه يكون 100 كيلو ولا يكون 1,000 ولا 2,000 ولا 3,000 كيلو، فهذا كله يحرم على المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. نعم.
وهو أي محرم السفر زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخ مسلم مكلف أو سبب مباح كأخ من رضاع كذلك.
إذن يشترط أيضا في المحرم أن يكون مسلم ومكلف، يعني بالغ عاقل، فلو سافرت مع صغير عمره 10 سنوات هذا ما هو محرم، هذا ليس محرما، فلا بد أن يكون بالغا، وكما قلنا في دروس سابقة أن يكون قد بلغ 15 عاما، أو يكون قد أنزل باحتلام، أو أنبت الشعر الخشن في على القبل، هذا وتزيد البنت أو المرأة في البلوغ تزيد علامة رابعة وهي الحيض، فلو أنه بلغ احتلم وعمره 10 سنوات قلنا يجوز أن تكون محرما لهذه المرأة، لكن لو ما احتلم ولا أنبت الشعر نقول له لا بد أن تبلغ 15 عاما. فالسبع سنوات، 8 سنوات، 10 سنوات، 9 سنوات، هذه ما يحرم إلا إذا كان قد بلغ بغير السنين، بلغ بالشعر بإنبات الشعر الخشن أو بالاحتلام إذا لم يبلغ 15 عاما، فهذا في هذه الحالة يكون هو المحرم، هو المحرم. نعم، مسلم مكلف، والمكلف دائما إذا قيل مكلفا يكون بالغا عاقلا، يكون بالغا عاقلا. نعم.
وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها، وكذا أم الموطوءة بشبهة وبنتها.
هذا القول الثاني الذي قلناه الذي ذهب إليه المؤلف، أنه من تحرم عليه بسبب محرم كالزنا أو الموطوءة بشبهة، أو الموطوءة بشبهة مثلا وطئ أو عقد على أخته من الرضاع وهو لا يعلم، فتبين بعد العقد أنها أخته من الرضاع ففرق بينهما، يعني هذان قولان قلنا بعض العلماء قالوا إنها تنشر المحرمية هذه، وبعض العلماء قالوا لا تنشر المحرمية، فلا بد أن يكون سببا مباحا، سببا مباحا يعني زواج عقد صحيح ليس زنا ولا وطئ بشبهة. نعم.
والملاعن ليس محرما للملاعنة لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغليظ عليه لا لحرمتها.
الملاعن والملاعنة هذا إذا إنسان قذف امرأته بالزنا وأراد أن ينفي نسب الولد، أراد أن ينفي نسب الولد حتى لا يتعلق به، فأمامهم شرع الله سبحانه وتعالى اللعان، شرع اللعان فيتلاعنان عند القاضي ثم يفرق بينهما، ثم يفرق بينهما فرقة مؤبدة، فرقة مؤبدة وتحرم عليه إلى الأبد. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول هذا يخرج أيضا من هذا، فالحرمة هذه المؤبدة، الحرمة المؤبدة هذه لا يكون محرما لها، الزوج الملاعن هذا لا يكون محرما لها، وإن كانت تحرم عليه إلى الأبد. لماذا؟ يقول ليس تحريمها، لأن تحريمها عليه الأبد ليس لأنها يعني محرمة عليه لا يجوز له يعني الزوج، إنما تحريمها عليه عقوبة وتغليظ، عقوبة وتغليظ لما حصل بينهما، فلا يجوز له خلاص، هذا لا يجوز أن ينكحها مرة أخرى متى ما تلاعنا يفرق القاضي بينهما وتحرم عليه للأبد عقوبة وتغليظا، ليس لأنها يعني محرم له، ليس أنها أصبحت محرم له، لا، إنما هذه المحرمية جاءت من اللعان، جاءت من اللعان، نسأل السلام والعافية. نعم.
ونفقة المحرم ونفقة المحرم عليها فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما.
نعم. يقول إنه إذا وجدت المحرم فإن نفقت هذا المحرم عليها، يعني مثلا أخوها أبوها زوجها قال أنا أحج معك، هنا لا يلزم هذا الزوج أو هذا الأب. طبعا نحن الآن نقرر أحكام شرعية يعني الأمور العشرة والشفقة والرحم وما يقتضيه الرحم وما يقتضي صلة الرحم هذا لوحده، لكن هذا إذا أرادوا أنهم يعني يلتزمون الأحكام الشرعية اللي يعني يلجأون مثلا لو تحاكموا إلى القضاء أو أتوا إلى المفتي ليفصل بينهم في هذه القضية فصل بينهم بهذا الحكم، لكن يعني مكارم الأخلاق المروءة هذه شيء آخر، إنه يعني لا يدقق المحرم في مثل هذا الأمر، لكن هو من حقه شرعا أن يقول أنا النفقة عليك، من حقه شرعا فيقول أحج معك بشرط أنك تؤمني لي الزاد والراحلة والنفقة حتى أرجع، حتى أرجع أنا ما أصرف، سواء كان زوج أو كان أب أو كان أخ أو كان ابن، كما قلنا من المحارم فليس عليه نفقة، النفقة على الزوجة، إذا أرادت أن تحج تبحث عن محرم وتدفع نفقة الحج له ويحج معها، هذا حكم شرعي. كون عد فيه مروءات مكارم أخلاق، ما ينبغي أن المحرم يفعل هذا، هو مأجور أيضا على أنه يحج معها ويجعلها تقضي فريضة الله سبحانه وتعالى، هذا هو له الأجر، لكن إذا أراد مقاطع الحقوق فإنه لا نفقة عليه، هو ما عليه نفقة لا لها، بل إن عليها نفقته هو، فيجب أن تؤمن له المركب إن كان تذاكر، إن كان أجرة حملة مع شركة مع كذا، تدفع عنه ويذهب ويسافر معها، سواء حج أو لم يحج، سواء حج أو لم يحج، المهم أنه يرافقها، فعليها جميع النفقات من حين يتحرك من بلده إلى أن يرجع إلى بلده مرة أخرى.
ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها.
يقول حتى لو أنها قالت أنا أبي أأمن لك الذهاب والإياب والنفقة، يقول ما يلزمه أيضا، ما يلزمه أنه يسافر معها. لكن هل هذا من مكارم الأخلاق؟ هل هذا من المروءات؟ هل هذا يعني من 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 ما أمر به الشارع؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وتعين الرجل فتحمله على دابته صدقة، يعني أنت كونك تعين أخيك المسلم على 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 أمور دنياه، هذا يكتب لك أجر في صدقة. كيف بإعانة أختك أو زوجتك أو أمك أو نحو ذلك؟ هذه كلها يعني يجب، يعني مكارم أخلاق مروءات أنك تسافر معها، لكن هو لا يلزمك. على كل حال هو لا يلزمك، فالمؤلف الفقهاء حينما يتحدثون عن هذه الأمور يقررون أحكاما شرعية التي لو اختلف الناس يعني يكون هذا الحكم هو الذي يقضى به أو يفتى به، لكن إذا جئنا للمجتمع وما يحث عليه الإسلام من المروءة ومن مكارم الأخلاق ومن إعانة الغير على طاعة أو على أمر دنيا أو نحو ذلك، وفي أجر عظيم، فيعني الإنسان لا يجب أن يلجأ إلى هذه. مثل الآن عشرة النساء زوجتك لها حقوق وأنت لك حقوق، ولكن لو تدقق المرأة في حقوقها، يعني مثلا تقول تغسلين لي الثياب وتطبخين لي، ممكن تقول لك أنا ما أغسل ولا أطبخ، أنا ما علي، أنا ليس علي أغسل ثيابك ولا أكوي ثيابك ولا أطبخ لك ولا أنظف بيتك ولا شيء، أنا زوجة، فأنت أحضر خادمة تخدمك، الزوجة غير ليست للخدمة، الزوجة ليست، لكن هذا من العشرة بالمعروف التي قال الله سبحانه وتعالى قال وعاشروهن بالمعروف، فهذا تبادل أشياء. كذلك أنت لا يجب عليك أمورا للزوجة، لكن بالمعروف يفعلها الإنسان، ولا إذا يعني جئتم عند القاضي أو عند المفتي أخبرك وش اللي يجب عليك واللي ما يجب عليك، يعني بعض الأشياء للزوجة لا تجب، يعني مثلا يقولك لباس الخروج إلى السوق هذا غير واجب على الزوج، ما هو لازم أنا أعمل لك جلباب وكذا وكذا وكذا، يعني هذه الأشياء ما تجب، لكن من العشرة بالمعروف أن تؤمن لها، لأن هي تنازلت عن بعض حقوقها وطبخت لك وغسلت ثيابك ونحو ذلك، فأنت بالمقابل برضو تتنازل عن بعض الحقوق وتعطيها مقابل هذا أشياء هي لا تجب عليك صحيح، لكن يعني لتقوم الأسرة، لتقوم الأسرة، لأننا الحقيقة لو ندقق في الأمور الأسرية ما تعطيها إلا الواجب وهي ما تعطيك الواجب ما قام بيت زوجية، لكن بالتواضع والتوافق على مثل هذه الأمور أن تأخذ أن تعطيها أكثر من حقوقها وهي تعطيك أكثر من حقوقك، بهذا يقوم بيت الزوجية. فالعلماء حينما يذكرون بعض هذه الأحكام أو بعض هذه الفروع، هذه عند الفصل في الخصومات، عند الفصل في الخصومات، لا أنها يجب هي التي يجب أن نسير عليها ولا كانت تصير جحيم. يعني الآن كثير من الناس ما شاء الله يحجون، بالعكس تأتي المبادرة منهم، تأتي المبادرة يقول أريد أن أحج بزوجتي، ويدفع عنها المصاريف ويدفع عنها كل شيء ويرافقها ويشفق عليها ويركبها وينزلها ويصبر عليها ونحو ذلك، هذه كلها غير واجبة عليه، لا المبادرة في الحج ولا كذا. لكن هذا الحمد لله المجتمع المسلم والأسرة المسلمة تتكاتف ما بينها، ويعني أنت مأجور على ذلك، وكل ما تقدمه لأهلك لزوجتك لأبنائك كل هذا مأجور عليه. يعني هذه من مكارم الأخلاق، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا احتسبت، يقول حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك صدقة، صدقة تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فأنت يعني الخدمات التي تقدمها لزوجتك وأهلك وأبنائك ونحو ذلك قد لا تكون أحيانا واجبة عليك، لكن لا تقوم الأسرة إلا بذلك، ولا يعني يحصل السكن والوئام إلا بذلك. أما كل واحد يبغى يعني يأخذ الحقوق الشرعية وهي تأخذ الحقوق الشرعية، هذا يعني لا قوام للأسرة بهذه الطريقة، سيحصل نزاع، سيحصل حسرة في القلوب، سيحصل جدال، سيحصل نقاش، يعني تصير الحياة يعني لا تطاق في مثل هذه الحال. نعم.
ومن أيست منه استنابت.
يقول إن المرأة هي يعني قادرة ببدنها وقادرة بمالها، لكنها بقينا في المحرم، بقينا في المحرم، ففي هذه الحالة نقول اصبري لعل الله سبحانه وتعالى ييسر محرما يحج معك. لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى، يقول إنه إذا أيست من وجود المحرم، خلاص قالت أنا ما عاد عندي محرم ولا شيء، فإنها في هذه الحالة تنيب من يحج عنها، طالما أنها قادرة ماديا فتقيم، لكن لا تستعجل، لا تستعجل لعل الله يغير، قد يكون الزوج أو الابن أو الأب الذي رفض اليوم يمكن غدا يوافق. لكن لو أنها أيست تماما وعندها القدرة على 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 دفع تكاليف الحج، فإنها في هذه الحالة تنيب من يقوم مقامها ويحج عنها.
وإن حجت بدونه حرم وأجزأ،
هذا الذي ذكرناه قبل قليل، إن حجت بدون المحرم حرم عليها وعليه الإثم ويجزئها. هذا يذكر العلماء يسمون هذه من مسائل انفكاك الجهة التي لا علاقة لها، يعني هذه بتلك يصح ويجزئ، مثل ما قالوا يذكرون مثال دائما عن مسألة انفكاك الجهة اللي هي مثلا الصلاة بالدار المغصوبة. يعني إنسان غصب دارا، بعض العلماء طبعا يقول أن الجهة غير منفكة ولا تصح الصلاة فيها، لكن بعض العلماء يقول الجهة منفكة وهذه لا علاقة لها بالصلاة. إنسان غصب دارا فصلى بها، الصلاة في الأرض المغصوبة هل يجوز ولا ما يجوز؟ نقول ما يجوز. طيب هل تصح الصلاة؟ بعض العلماء قالوا نعم تصح الصلاة، لأنه لا علاقة بالصلاة، الصلاة أنت أتيت بها بشروطها وأركانها تمت وصحت، ما في أشكال. بقينا في البقعة اللي أنت صليت فيها إنها حرام، هذه لها حساب لوحدها، هذه لها حساب لوحدها، فتصح الصلاة، لكن عليك إثم صلاتك في الأرض المغصوبة، أو عليك إثم غصب الدار، عليك إثم غصب الدار. فهذه مسائل يعني مجموعة من المسائل يختلف العلماء فيها، إنها لا تؤثر في صحة العبادة طالما مكتملة. هذه المرأة حجت من غير محرم، أحرمت ووقفت بعرفة واستكملت أيضا الواجبات من المبيت بمزدلفة ورمي الجمار وطافت للإفاضة وسعت سعي الحج، تمت الأركان والشروط، يقول هذا الحج صحيح، ما في خلل حتى نقول ما يصح. في مشكلة إن حجت من غير محرم نقول هذيك هذه لوحدها، هذه لوحدها هنا يحرم وعليها الإثم. ولا نتساهل يا أخوان في قولنا يحرم وعليه إثم، إن الإنسان يرتكب، الله سبحانه وتعالى قال وما جعل عليكم دينا حج، قال أيضا في الحج من استطاع إلي سبيلا، أنت ما استطعت، لماذا تقحم نفسك في الأثام؟ والله يقول من استطاع إلي سبيلا وعفى الله عنك، قال ما عليك حج، أنت اللي ما عندك محرم ما عليك حج، فلماذا تقحمين نفسك وتتساهلين بالإثم الذي سيلحقك من الحج من غير محرم، مع أن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنك وأسقط عنك الحج. فيعني بعض الناس قد يتساهل يقول ما دام الحج صحيح فالإثم هذاك يحرم ويأثم، طيب هذا أمر بسيط، أنت احمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر لك، ويعني ما ألزمك، يعني أقصد المرأة لم تلزم بالحج، فلماذا تقحم نفسها بإثم هي في غنى عنه؟ تصبر وتحتسب وتطيع أمر الله سبحانه وتعالى. فيعني لا الإنسان يقول ما دام أن يصح الحج ولكن عليه إثم ويتساهل بالإثم، ربما هذا الإثم هو الذي يريده جهنم، ربما هذا الإثم هو الذي يحبط عمله، فلماذا الإنسان يقحم نفسه في أثام؟ ولو قال العلماء أن هذه المسألة لا تؤثر في الحج، حتى لو قالوا هذا فإنه الإثم أمره عسير وليس الأمر سهل أن تقتحم معصية، مع أن الله سبحانه وتعالى يسر لك الأمر وعفى عنك وعفى عنك. نعم.
وإن مات من لزماه أي الحج والعمرة أخرج من تركته من رأس المال أوصى به أو لا؟
أي نعم، الذي يلزمه الحج ولا يحج، ونحن قلنا إن العلماء في ذلك على قولين، أن الحج على الفور، وبعض العلماء قالوا إن الحج على التراخي، فإن الإنسان إذا على قول من يقول إن الحج على الفور إذا لزمه الحج وتوفرت فيه الشروط ويعني كان مسلما حرا مكلفا أي بالغا عاقلا مستطيعا إلى ذلك سبيلا، فيجب عليه المبادرة، فإن مات ولم يبادر فإنه في هذه الحالة يقام من يحج عنه من تركته، يقام من يحج عنه من تركته. نعم. وبعض العلماء يقول لا نقيم من يحج عنه من تركته وحسابه على الله، وحسابه على الله يعني أنه فرط كان قادرا كان مستطيعا ببدنه وبماله ولم يحج، فهذا نتركه وحسابه على الله. لكن المؤلف سار على القول الثاني أننا إلى حتى لو يعني فرط وتأخر، فإذا مات وكان عنده تركة وكان وراءه ميراث فإننا نقيم من يحج عنه.
ويحج النائب من حيث وجب على الميت، لأن القضاء يكون بصفة الأداء، وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء.
هذا دليل على النيابة في الحج، وأنه الميت نحجج عنه، لكن من وين نحجج عنه؟ العلماء في ذلك على قولين، المؤلف رحمه الله تعالى سار على القول الأول أنه لا بد أن يحج النائب من حيث وجب الحج على المحجوج عنه، فمثلا هذا الميت في الجزائر نقيم واحد من الجزائر يقوم من الجزائر ويأتي ويحرم من الميقات ويحج عنه من حيث وجب عليه، لابد يقول، لأن ذكر قاعدة رحمه الله تعالى القضاء يحكي الأداء، فنحن نريد أن نقضي عنه فنحاكي الأداء الذي لو كان هو حيا من وين يسعى؟ يسعى من الجزائر، يسعى من المغرب، يسعى من مصر، يسعى من الرياض، يسعى من أي مكان كان موجودا فيه، فلا بد إذن النائب أن يقوم من حيث وجب عليه، لأن القضاء اللي هو نقضي عنه الحج الآن يحاكي الأداء اللي هو أداؤه هو لهذه الشعيرة، فلا بد أن يقوم النائب من حيث وجب على المنوب عنه، ولا يجزئ أنه يكون يحج مثلا واحد يعني مات في الجزائر ويحج عنه واحد مثلا في مكة أو في الرياض أو في الطائف أو نحو ذلك، لا يجوز. لا بد أن يسعى على هذا القول الأول، على القول الأول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى، أنه لا بد أن نسعى بالحج من حيث وجب وبالعمرة من حيث وجبت، لأن القضاء يحكي الأداء. القول الثاني وهو الذي رجحه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه يجوز أن يقوم النائب من أي مكان، من أي مكان ولو من غير بلد المنوب عنه، من غير بلد المنوب عنه. يقول رحمه الله تعالى: لأن السفر هذا وسيلة لا دخل له في الحج، القدوم من مثلا من تونس، من الجزائر، من مصر، هذا وسيلة للحج، يعني لا بد أنه يسافر أصلا، فلا دخل له في الحج. المكان الذي فيه المنوب عنه لا دخل له في الحج. الحج يبدأ من الإحرام، من الإحرام، فحيث من أي مكان أحرم من أي ميقات يكون يعني ينوب عنه ويحرم من الميقات، خلاص يجوز هذا. ليش؟ لأن هذا السفر يقول إنما هو وسيلة لا غاية، والغاية هي الحج، وهذا وسيلة إلى الحج. أصلا ما يقدر الإنسان يحج إلا إذا تحرك ووصل إلى البلاد المقدسة، فلذلك يقول لا علاقة بهذا الطريق أو هذا المكان بالحج. فمن من من أي مكان أنبنى إنسانا يعتمر أو يحج عن هذا الشخص أجزأ عنه. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول يقام عنه من بلده، لأن القضاء يحكي الأداء، وما ذكره من حديث في الحديث الصحيح هذا دليل على جواز النيابة في الحج، جواز النيابة في الحج، لأن المرأة سألت عن قالت أفحج عنه؟ قال نعم، فدين الله أحق بالوفاء أو بالقضاء. نعم.
ويسقط بحج أجنبي عنه لا عن حي بلا إذنه.
إيه نعم، يعني إنسان ميت وحج عنه واحد أهداه الحجة، هذا ما في إشكال، أنت يجوز لك أن تحج عن فلان، عن علان، عن عالم، عن أبيك، عن قريبك، عن كذا، إذا كان ميت. لكن إذا كان حي ما يجوز أن تحج عنه وهو ما يعلم، لا بد أن يأذن، لأنه الحج نية، الحج نية، الميت ما له نية، انقطعت نيته، فأنت تهدي له ثواب هذا العمل. لكن الحي تحج عنه جميع العبادات، حتى مثلا واحد تبي تصدق عنه صدقة الفطر، تبي تدفع عنه زكاة الفطر وهي ليست واجبة عليك، لا بد أن يأذن لك. ليش؟ لأنها تحتاج إلى النية، هذه تحتاج إلى النية. تقول مثلا في واحد ما تجب عليك زكاة الفطر وتريد أن تدفع عنها، أنت لا تخبره، تقول أنا أريد أن أدفع عنك زكاة الفطر، إن أذن لك خلاص هذه نية وانتهينا، ما أذن لك معناته تحتاج إلى النية، هذه تحتاج النية. فكذلك الحج والعمرة، إن حججت عن ميت هذا تهديه ثواب هذه القربة ولا نية له ميت، لكن إذا كان حيا لا بد أن تستأذنه وتخبره وتقول له أريد أن أحج عنك هذا العام أو أعتمر عنك، فإن أذن لك خلاص أجزأت وصح حجك نيابة عنه أو عمرتك نيابة عنه. أما الميت يعني تنويها له بدون إذن، لأنه هو ميت على كل حال.
وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ،
يعني شوف الآن هو قال يبدأ من حيث وجب عليه الحج، من الموضع اللي وجب عليه الحج. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.